السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه تسليمات. ثم أما بعد، ما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الدرجة التي تلي ذلك أن يتكلم على من حقق التوحيد. أتكلم في الباب الذي مضى عن فضل التوحيد عموما، أن من وحد الله تبارك وتعالى يحرمه الله عز وجل على النار. يعني معظم النصوص التي تناولناها في الفصل السابق كنا بنقول تفصيل أنه من حقق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كنا بنقول من قالها وأدى حقوقها دخل الجنة لأول وهلة، ومن قالها مع الإخلال ببعض واجباتها فإنه يدخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصاب. يبقى إذن الباب الذي مضى كان باب عام في فضل التوحيد، في فضل التوحيد، من وحد الله تبارك وتعالى استحق دخول الجنة والنجاة من النار بفضل الله عز وجل. هنا الباب ده على درجة أعلى وهي تحقيق التوحيد، يبقى الباب ده أخف من الباب اللي قبله، ده بيقول فضيلة تحقيق التوحيد. ولذلك النصوص اللي هيذكرها هنا نصوص في حق خواص المؤمنين الذين حققوا التوحيد، وده الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. فيقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غلظت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وفيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم السلف معرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر فيه آيتين وحديث. وكما ذكرنا هذا الباب أن جملة ما أورده من النصوص يتكلم على الدرجة العليا من التوحيد وهي تحقيقه وتخليصه من شوائبه وما يترتب على ذلك من حسن ثناء الله تبارك وتعالى على من فعل ذلك والثواب العظيم لمن حقق التوحيد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، من باب أولى إن هو إحدى درجات العذاب أن يحاسب ثم يغفر له، درجة أعلى من كده أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول قلت تحقيقه، الباب بيقول باب من حقق التوحيد، قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. يبقى احنا هنا في الباب بنتكلم على درجة عالية من تحصيل التوحيد وهي تحقيقه، ومن حققه دخل الجنة بغير حساب. طبعا هي الترجمة مأخوذة مباشرة من الحديث الطويل، القصة فيها عدة أعلام يتجاذبون أطراف الحديث والرواية، ويشهر الحديث بحديث عكاشة لما فيه من سؤال عكاشة رضي الله عنه أن يجعله الله من السبعين ألفا. فالترجمة مأخوذة من الحديث، الترجمة مأخوذة من الحديث، لكن الآيات اللي هو أوردها أيضا فيها معنى من معاني ذلك. يقول قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. يبقى هنا وصف إبراهيم عليه السلام بأربعة صفات، أنه كان أمة، كان قانتا، كان حنيفة، ولم يكن من المشركين. يقول وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. وهنا فسر كلمة أمة بمعنى إمام. أمة تأتي في لغة العرب بعدة معاني، اللي منها يليق أن يوصف بها شخص، أن الأمة بمعنى الإمام الذي يقتضى به غيره، وهذه هي أولى التفسيرات هنا. وقد يراد به الجماعة من الناس، وممكن بناء على هذا التفسير يعمل أيضا المعنى أمة هنا على جماعة من الناس، أي أن إبراهيم عليه السلام كان في يوم من الأيام هو أمة الإسلام، كان هو المؤمن ولا يوجد مؤمن على ظهر الأرض، أو اجتمعت فيه صفات أمة بأسرها. وهناك معاني كالأمة كالفترة الزمنية أو نحو ذلك لا يصح هنا. إذن هنا قد يحمل على أن أمة أي بمعنى إيمان، يأم غيره ويأتم به غيره، وإما أمة بمعنى أنه كان هو أمة الإسلام في وقت من الأوقات، يعني هو أمة كان أمة بأسرها، أو أنه كان مستجمعا لصفات أمة بأسرها. فهذا ثناء الله تبارك وتعالى على إبراهيم أنه كان أمة أي إمامة. يقول الثانية قوله قانتا، قال شيخ الإسلام القنوط دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإطالة الأركان في الصلاة يسمى قنوط، وهذا هو القنوط الذي لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر حتى مات. كان يطيل القيام بعد الرفع من الركوع دون دعاء على الراجح من أقوال أهل العلم، فطول القيام يسمى قنوط لا سيما في الصلاة. الثالث أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. هنا وصف الله تبارك وتعالى وأثنى على إبراهيم عليه السلام أنه لم يكن من المشركين. نفى عنه الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر، بقاء الشرك الخفي نفاه عنه، وإلا ما ينفعش يمدح نبي أنه لم يكن مشرك، ده يمدح بأقل عوام الأمة. فكون أن إبراهيم عليه السلام يمدح بهذه الصفات بأيه؟ ما لم يكن من المشركين، أي لم أنه حقق التوحيد وسلم من كل أنواع الشرك كبيره وصغيره. لأن لو أنت حملتها على الأكبر يبقى ما فيهاش مدح، ما فيهاش مزيد مدح لإبراهيم عليه السلام، ده يستوي فيها هو وعوام المسلمين. إزاي يثنى عليه أنه كان أمة، كان إماما، كان مجتمعا فيه صفات أمة، وبعدين بعد كده نقول ولم يكن من المشركين؟ لو حملناها على الشرك الأكبر يبقى المعنى مضطرب، قال هنا تحمل على الشرك الايه؟ الاصغر، ان هو سلم من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر اللي هو الذرائع المؤديه للاكبر، ومن الذنوب والمعاصي بناء على عصمه الانبياء كما هو الراجح من اقوال اهل السنه ان الانبياء معصومون. يبقى اذا مدح الله عز وجل ابراهيم بانه لم يكن من المشركين، اي انه سلم من جميع اجناس الشرك سواء الاكبر أو الأصغر بنوعيه. احنا قلنا قبل كده الأصغر له معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص هي مجموعة الذرائع والوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر، هو سلم منها بفضل الله تبارك وتعالى، وكذا سلم على الراجح من أقوال أهل السنة سلم من الذنوب والمعاصي. يبقى أن الأنبياء بيقعوا في أمور كما نبهنا قبل ذلك هي يعدونها هم أو يعدها الله عز وجل في حقهم مما يعاتبون عليه ويلامون عليه، مع أنها ليست ذنوبا. يعني إبراهيم عليه السلام عرف ثلاث تعريضات في مواطن يجوز فيها الكذب، ولكنه من شدة اتباعه لأمر الله عز وجل، وهذا من سنن المرسلين أن الإنسان عشان يعود نفسه الصدق ما يحاولش يكذب حتى ولو هو مضطر، لو قدر يعرض يعرض. ومع ذلك عدها إبراهيم عليه السلام ذنبا له، ويعني يظل يذكر هذا الأمر إلى يوم القيامة، يقول إني كذبت ثلاثة كذبات، سنتين منهما في ذات الله عز وجل، هما كلهم مش كذبات، ده كلهم إيه؟ تعريض، ولكن هذا لشدة التزامه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول: قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الله عز وجل يذكر أحوال المؤمنين لغرضين كما يقول الشيخ العثيمين حفظه الله، أن الله تبارك وتعالى يذكر أحوال المؤمنين لغرضين. الغرض الأول أن تحبهم، أن تتقرب إلى الله عز وجل بحب الأنبياء والمرسلين والصالحين عموما، ثم خصوصا بحب من سماهم الله في كتابه، تتقرب إلى الله عز وجل بحب إبراهيم عليه السلام. الحب فرع على الذكر، ذلك الذكر هو أحد أسباب الحب حتى في أمور الدنيا تلاقي الواحد، وهذا الشيطان كيف يجعل شهوة معينة في قلب الإنسان يقعد يذكره بها حتى تتمكن من قلبه. وفي المقابل الشرع أمرك أن تذكر ربك، لأن الذكر ينمي المحبة. برضو ذكر الصالحين، لما تقول كان هناك نبي من أنبياء الله يسمى إبراهيم عليه السلام، وكان هو أكرم الخلق على الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، غير لما هتقعد تعرف من جهاده وصبره وبلاءه في ذات الله تبارك وتعالى تعرف تقرأ كده وانت تقرأ القرآن أنه كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. فالغرض الحب، الحب حب هؤلاء الصالحين، دي واحدة. والتانية الاقتداء بهؤلاء، هذا الله عز وجل يذكر الأمور عبثا إنما لحكم. لما يقص قصص الصالحين في قصص الصالحين في أمرين مطلوبين: أن تحب هؤلاء الصالحين، هذا مما يعينك على شدة حبهم لحب الله لهم، وأن تقتدي بهم. في المقابل لما يذكر المجرمين يعني لكي تبغضهم ولكي تنفر من طريقتهم وتفر منها. فهنا الله عز وجل في هذه الآية التي معنا أثنى على إبراهيم عليه السلام، لكن في آية أخرى قال قد كان لكم أسوة حسنة، يعني وده مفهوم ضمن لما يثني عليه، لكن ذكرها صراحة في موطن آخر لما يثني عليه، حتى ولو ما قالش قد كانت لكم أسوة حسنة، معروف الثناء ده عشان تعرف أن هذا أمر يحبه الله عز وجل فتقتضي به. يقول قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعبد لكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. كل قصة إبراهيم عليه السلام هي تفصيل لتحقيق التوحيد، ولذلك يعني كان من أوضح الأمثلة التي يذكرها في باب من حقق التوحيد. انظروا قصة إبراهيم عليه السلام، عداوته لقومه، تصريحه لهم بالبراءة مما هم عليه، جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، تحمله الأذى في سبيل الله، تقديم ولده والهم بذبح ولده امتثالا لأمر الله، كل هذه من جملة تحقيق التوحيد. وبالتالي صار أمة وصار إماما عليه السلام لكثرة مواقفه التي حقق فيها التوحيد. يقول قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لألا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. لو حملت على معنى أنه كان أمة واحدة، كان هو أمة الإسلام في وقت من الأوقات، يبقى وده واضح برضو في الحديث: والنبي ليس معه أحد قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كسر ثوابهم وزعم أنهم من المسلمين. يعني هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بينقل تفسير هذه الآية من بعض مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال المصنف يعني في شرح لهذه الآية في بعض مصنفاته هذا الكلام. يقول وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. يبقى هو هنا أورد التفسيرين: تفسير إن أمة بمعنى إمام، وأمة بمعنى أنه كان أمة الإسلام. يقول قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من تفسيره بأنه كان أمة الإسلام وبأنه كان من أنه كان إماما يقتضى به في الخير. قال وقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. يعني هو المصنف ذكر قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. الشارح هنا حب يجيب لك أن السياق هنا في مدح المؤمنين، عشان برضو تفهم أن الآية دي في نفس السياق أنها تتكلم على خواص المؤمنين الذين مدحهم الله عز وجل بالبراءة من الشرك وتحقيق التوحيد. يبقى المقصود هنا ايه؟ تحقيق التوحيد، وليس مجرد انهم من جملة الموحدين. لأنه مستحق هذا الوصف العالي من الله تبارك وتعالى، الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. يقول: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقبح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامته من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر ولو قال الشرح صحت لكان أقوى. كتاب فتح المجيد أصله كتاب تيسير العزيز الحميد، فأحيانا تجد في فتح المجيد يذكر شارح آخر غيره، فلا أن هو كان اختصار لكتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، فهو هنا كأنه نقل الكلام من تيسير العزيز الحميد واستدرك عليه العبارة. واضح؟ على أي حال المعروف كما ذكرنا هذه الآية أيضا في مدح من حقق التوحيد، وإلا فمجرد أنهم يكونوا من الذين لا يشركون لا يقتضي المدح بهذه الصفات العليا، دول من خواص المؤمنين يبقى حققوا التوحيد. هنا بنتكلم على عموم المؤمنين مش على الأنبياء، يبقى تحقيق التوحيد بالنسبة لهم التوبة بعد كل ذنب. احنا قلنا في حق إبراهيم عليه السلام وفي حق سائر الأنبياء لا يقع لا في شرك أكبر ولا في أصغر ولا في ذنوب معصية. هنا بالنسبة لخواص المؤمنين الذين يثني الله عز وجل عليهم بهذه الصفات العليا يبقى مش معصومين، بس بيتوبوا باستمرار بصورة تجعلهم ليس عليهم ذنوب، صورة تجعلهم ليس عليهم ذنوب. يقول: قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أن لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. هذا فيما يتعلق بهاتين الآيتين. وأما الحديث فهذا من ألطف الأحاديث، ذلك لأنه هو مش حديث واحد، ده هو في مجلس يعني نرى كيف كانت مجالس السلف رحمهم الله تعالى. يعني ربما الإنسان يزور أخاه في الله أو نحو ذلك، هذا من الأمور المشروعة المستحبة، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا عندما يزوره؟ عما سيدور الكلام؟ هل على الدنيا وزينتها، بل كما يحصل عند كثير من الناس على لهوها ولعبها؟ لا، تجد الكلام يعني يدور حول ما هو ما امتلأت به قلوبهم، والكلام يبتدي في أي أمر من أمور الدنيا تلاقيه أخذ مسار على طول في الكلام على أمور الآخرة. فهنا مش مجلس مذاكرة أو مجلس تحديث أو مجلس علم، لا، ده هي زيارة في الله أو جلسة فيها نوع من التواد، وبعدين التذكير بأمور كونية حصلت، انقضاض كوكب ونحو ذلك، فدار الكلام على هذا النحو. حسين بن عبد الرحمن رحمه الله أحد التابعين، وسعيد بن جبير أحد كبار التابعين، إذن هذه القصة تدور بين بعض التابعين. حسين بن عبد الرحمن التابعي، سعيد بن جبير أحد كبار التابعين، وهو أحد ورثة علم ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من أجل التابعين علما وأكثرهم أخذا عن ابن عباس رضي الله عنهم. حسين بن عبد الرحمن بيحكي هنا، فهنا الحديث مش مرفوع عن أي أجزاء منه، وهكذا بيحكي ما حصل. يقول حسين بن عبد الرحمن رحمه الله يقول: كنت عند سعيد بن جبير. واضح أنه هو كان في مجموعة من الناس، عشان سعيد بن جبير قال: أيكم؟ فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح؟ سعيد بن جبير رحمه الله بيذكرهم بأمر كوني يحتاج لتدبر وتأمل ونحو ذلك. فقلت: القائل من؟ حسين بن عبد الرحمن. أنا. طيب هنا المشكلة، الكوكب انقض في الليلة الماضية. سعيد بن جبير رحمه الله يسأل: من رأى؟ لما دام قال أنا يعني كان مستيقظ، كم كان مستيقظ يبقى بيصلي، ملهاش احتمال آخر. هذا عند السلف. يعني هو هنا المشكلة مدام صاحي هم في نهي عن السمر بعد العشاء، طب هو يقعد بعد العشاء يعمل ايه؟ ما هو إما ينام لكي يدرك الفجر أو نحو ذلك، وإما أنه يصلي، ما فيش احتمالات أخرى. أو تقدر تقول ده أقرب احتمال، عشان كده بسرعة قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. هو ليه قال كده؟ ما هو لأن الطبيعي أنه مدام صاحي أنه إيه الناس هيظن أنه هو في صلاة، فحتى لا يمدح بما ليس فيه قال أما إني لم أكن في صلاة. طب إيه اللي مصهره؟ ما هو أنا ما ينفعش يبقى صهران كده. قال ولكني لدغ، قال اللي كان مصهره أنه كان لدغ من ذوات السموم نحمل. قال فما صنعت؟ سعيد بن جبير رحمه الله يسأل عن حاله، قال ارتقيت يعني طلبت من يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ فيأتي في مسائل الباب فيه طلب الدليل، فتشوف طلب الدليل ازاي بأدب ورفق. ما هو المسألة طرفين ووسط، ناس تيجي تقول له اذا طلبت الدليل يذم من طلب الدليل وينفر من طلب الدليل، انت مالك انت وده الدليل هتفهمه ازاي؟ طب ما انت قول الدليل واشرحه حتى لو كان صعب. وفي المقابل ممكن تلاقي طالب علم يتعلم عن ما على يد من هو اعلم منه، تجد يطلب الدليل بغلظه وجفاء وكانه يعني ويبقى عارف من حال من يعلمه انه من بفضل الله تبارك وتعالى من المعظمين للدليل. فانت عايز تسال على الدليل ايه؟ تسال برفق. هنا سعيد بن جبير رحمه الله يعني اجل واعلم من الجالسين معه، ولكن نشوف طلب الدليل بادب ورفق ازاي. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. اذا ذكر له الحديث بسنده. ما هو تلاقي كل اهل كل فن لما يقعدوا مع بعض يستخدموا مصطلحاتهم الخاصه، فهنا مش هيقول له الحديث بايه؟ بسنده. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريده بن الحصين انه قال. يبقى اذا هنا حسين بن عبد الرحمن بيحكي بسند عن الشعبي عن بريده بن الحصين. بريده بن الحصين صحابي، وان القصه فيها اعلام كثيره نتيجه ان هو اسماء يعني تجاذب اطراف الحديث. انا ذكر يبقى خلاصه الكلام هنا اول حاجه هنا بسند الى الصحابه ان هو عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريده بن الحصين انه قال. خد بالك هنا انه قال، ما قالش انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في المصطلح من عليه موقوف، موقوف على الصحابي، اخر السند صحابي، من قول الصحابي او من فعله لا ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا رقي الا من عين او حمى. هنا برضو مسألة تانية هناخدوها ان شاء الله في المصطلح، ان نقول ده موقوف له حكم الرفع، يعني كأنه بالضبط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ما فيش اجتهاد في هذه المسائل. فما دام انه ما فيش احتمال ان يكون اجتهد يبقى هجيبها منين؟ يبقى سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا القائل سعيد بن جبير، يعني هنا سعيد بن جبير سأل مين اللي شاف الكوكب؟ حسين بن عبد الرحمن حكى انه شافه انه ما كانش بيصلي وانه لدغ. سعيد بن جبير سأله ما حملك؟ قال وما صنعت؟ قال وما حملك على ما صنعت؟ ذكر هنا بسنده عن الشعبي عن بريده بن الحصيب انه قال لا رقي الا من عينين او حمى. سعيد بن جبير عنده حديث ثاني اللي هو ده المقصود من الباب، هنا الحديث بتاع الباب. فهو الاول قبل ما يقوله حد ينبه ان ما فعله حسين بن عبد الرحمن رحمه الله حسن، وانه معه حجته، وان الدليل اللي ذكره يصلح لإباحة ما صنع، ولكن في حاجة أفضل. فعشان كده قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تاني حديث في القصة دي. يبقى حسين بن عبد الرحمن حدث عن الشعبي عن بريدة بن الحصين حديث موقوف فيه لا رقي إلا من عين أو حمى. سعيد بن جبير أجابه بحديث عن ابن عباس مرفوع يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع عليه سواد عظيم، إلى آخر الحديث اللي أورده سعيد بن جبير رحمه الله هنا عشان يقول كان الأولى ألا يسترقي. ما هو عبد الرحمن بن حصين قال حصين بن عبد الرحمن بيقول ارتقيت، ما ارتقيت في اللغة زي استرقيت، فهو قال له ماشي انت ارتقيت، ايه حجتك؟ قال ان الحديث بيقول او عن بريدة رضي الله عنه لا رقي الا من عين او حميدا يرقي او يرقيه غيره، لا بأس ما دام الرقية مشروعة في هذا الباب. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، لا بأس بذلك، ولكن هناك فضيلة لمن لا يسترقي ثبتت من حديث حدثناه ابن عباس. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الطويل، حديث عرض الامم اللي فيه في النهاية انه لا، ان هناك فضيلة لمن حقق التوكل، ومن ثمرات تحقيق التوكل او من مظاهر تحقيق التوكل ان يترك الاسترقاء. هذا المعنى الاجمالي للحديث. نقرا الشرح، ان حبينا بس ان نوضح معناه الاجمالي وننظر يعني بعد اخر غير ربما الغرض اللي اورد الحديث هنا في الباب، يعني كيف كانت مجالس السلف رحمه الله تعالى. يعني ده مش مجلس علم ولا مجلس تحديث، دي زيارة في الله حصل فيها نوع من تجاذب أطراف الحديث. هذا التجاذب نتج عنه رواية حديثين في باب الرقى، ربما يكونوا هم دول ملخص ما ورد في باب الرقى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال المصنف عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، إلى آخر الحديث. قال هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة، مات سنة 36 و100 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس من أجلهم، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، يعني هو لم يدرك عائشة رضي الله عنها ولا أبو موسى، روى عنهم بواسطة، هذا موضوع في المصطلح ذكرنا، لكن هو أدرك متأخر من طالت بهم الحياة من الصحابة وأشهرهم ابن عباس. وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50 رحمه الله تعالى. يعني قيل أنه قتل يوم قتل وكل الدنيا تحتاج إلى علمه رحمه الله. قال انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت، يعني الليلة التي سبق. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في المغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، يعني إلى حاصل ذلك. والقائل إلى أن يقول، والقائل هو حصين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيه. قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، قلنا عشان كده هو سعيد بن جبير جاب له الحديث اللي فيه فضيلة الترك الايه؟ الاسترقاء، أي طلبت من يرقيني. أنا خلاصة المسألة هنفرق بين الرقية بغير طلب، إن الإنسان يرقي نفسه أو يرقيه غيره بغير طلب، فدي لا تنقص عن منزلة 70,000، وبين أن يطلب من غيره أن يرقي به مع أنها مباحة ولكن تنقص عن هذه الرتبة. فهنا المشكلة أنه هل ارتقيت أو استرقيت، فعشان كده سعيد بن جبير رحمه الله أراد أن يبين فضيلة ترك الاسترقاء بالحديث الذي ساقه. قال استرقيت، قوله ارتقيت أو في رواية استرقيت أي طلبت من يرقيني. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، لكن كما أشرنا بأدب ولطف مع أن السائل أعلم من المسؤول، فكيف إذا كان العكس؟ ما ينفعش إنسان بطالب علم يروح مثلا لمن يتعلم على يديه فضلا ويروح لواحد مثلا أعلم من ذلك ويسأله وكذا ما الدليل على كذا. لا. نعم هو يعني يسأله مش بصيغة الاتهام أو التشكك بل بصيغة التعلم. وحتى كمان افرض هو مسألة خلافية سمع فيها كلام آخر، ما ينفعش يواجه المعلم بيقول له غيرك قال غير ما تقول، لأن أنت جاي تتعلم ولا جاي غير ذلك. نما يعمل إيه؟ يقول له بعض أهل العلم يقولون كذا، فما جوابنا عليهم؟ أنت ما هو ما يعرفش أنت في النهاية هترجع إيه. ممكن يكون طالب علم بدأ تنمو قريحته العلمية وحيبتدي يبقى له ترجيح، مش لازم عشان هو يبقى له ترجيح يوم إيه يقوله قدام الشيخ، لا هو يقول ما جوابنا على أهل المذهب المخالف، يتعلم الأدلة وبعدين يرجح بعد كده، إلا أن وجد قول منكر يبقى لابد من النصيحة ينصحه أيضا بأدب برضه. ويعني من نوادر الشافعي رحمه الله أنه كان يعني أشرف من محمد بن الحسن في العلم، ولكن لما أراد أن يطلب علم أبي حنيفة لا كان أبو حنيفة رحمه الله قد مات، فكان يجلس إلى محمد بن الحسن يأخذ عليه علم أهل الرأي كما يجلس التلميذ إلى أستاذه ما يتكلم. فإذا انصرف التلاميذ عارفين إن هو كان تلميذ مالك وإنه له أراء تخالف رأي محمد بن الحسن، فكانوا يعني يزجرونه زجرا أن يتكلم، يناظرونه بأقوال محمد بن الحسن، فكان يضطر إلى أن يناظرهم، فإذا حضر الأستاذ سكت. فيعني حتى شكوه إلى محمد بن الحسن. دي مشكلة برضو احيانا يعني طبعا انتوا اللي اخرتوني يتكلم، احيانا البعض قد يفسد يعني. وهو فشكوه الى محمد بن الحسن فقالوا له انت تعلمنا، فاذا انصرفت نظرنا في كلامك فغلبنا بحجتك، هل نظرته انت؟ فمحمد بن الحسن رحمه الله قال تناظر؟ قال الشافعي اجلك عن المناظر. الشافعي يقول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أجلك عن المناظرة، قال بل ناظر، قال أجلك عن المناظرة، قال بل ناظر. فلم يجد الشافعي بدا فناظره فغلب عليه، فأخذ محمد بن الحسن نعله وانصرف. ومع ذلك ظل الشافعي رحمه الله يتعامل مع محمد بن الحسن معاملة التلميذ للأستاذ، فهذا من الأدب. قال فما حملك على ذلك؟ قال فيقول فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شرحبيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثاني تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63 قاله ابن سعد. قوله لا رقي إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد بن ماجه عنه مرفوعا. يبقى هنا الحديث موقوف في رواية البخاري ومسلم، بيقول لا ده في رواية إيه مرفوعة، حتى لو ما جاتش المرفوعة دي نقول موقوف له حكم الإيه الرفع، مش كده؟ لأن المسألة دي ما فيها شك فيها، لكن هو ورد الرواية المرفوعة عند أحمد. يعني إيه بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقي إلا من عين أو حمى، وهذه الرواية المرفوعة صحيحة صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من طريق بريدة ومن طريق عمران بن حسين رضي الله عنه. يقول والعين هي إصابة العائن غيره بعينه. يبقى إذن ده تعريف العين، ممكن الواحد يبص الحاجة بشدة حتى وإن لم يتمني زوالها قد يلحق بها ضرر، يبقى العين. على ذلك أمر الإنسان أنه إذا رأى ما يعجبه من نفسه أو ماله أو من أخيه أن يبرك. هذا من الأدعية التي يعني ينجي الله بها بفضله ورحمته من أثر العين. يبقى إذن العين الإنسان ينظر بإعجاب إلى شيء معين فقد يتضرر هذا الشيء، الحق ضرر، وبالتالي هذا الضرر يزول بفضل الله تبارك وتعالى إذا ما دعا الإنسان بالبركة، سواء من نفسه أو من ماله أو ولده أو مال غيره. والحسد تمني زوال النعمة. يبقى العين النظر بإعجاب والحسد تمني زوال النعمة. ممكن يبقى يجتمعان، يعني واحد يبص للحاجة ويتمنى زوالها، ممكن يبقى في حسد فقط يتمنى زوال الشيء دون أن يراه، يسمع عليه فيتمنى زواله من عند أخيه. ممكن يكون عين فقط، ودي المشكلة، ناس كتير ما تنتبهش إلى أن العين لها أثر دون تمني زوال النعمة. يعني في عين وفي حسد، ممكن يبقى عين لوحدها، ممكن يبقى حسد لوحده، ممكن يجتمعان، ممكن يبقى يجتمعان، ففي عين وفي حسد وقد يجتمعان. فالإنسان عليه أن يعني يتعود الدعاء بالبركة عند رؤية ما يعجبه، ولو أن الإنسان يعلم من نفسه أنه ينظر إلى الأشياء الحسنة فألحقها ضرر فيأثم إن لم يتحرى الدعاء بالبركة إذا استحسن شيئا. هنا يقول الحديث عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقى إلا من عين أو حمى. هنا حصين بن عبد الرحمن حكى سنده فيما صنع، لماذا ارتقى لهذا الحديث. قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم فإنه مسيء آثم، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. يقول ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات للطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله فيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني في من قول سعيد بن جبير. قوله عرضت علي الأمم، ده الحديث الطويل في المسألة هنا اللي حكاه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبصر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه بالمدينة أيضا. قلت وفي هذا نظر، يعني هذا الحديث يحتمل أنه كان في الإسراء ويحتمل أنه كان في المنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عدة مشاهدات بعضها صرح أنها في الإسراء في ليلة الإسراء، وبعضها يعني صرح أنها في منام، وبعضها سكت يحكي يقول رأيت كذا، رأيت الجنة وفيها كذا، رأيت النار وفيها كذا، من أمور البعث ويوم القيامة. فالمسائل التي لم يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمتى أري هذا الأمر، هل كان في ليلة الإسراء أم أري في منام، تحتمل الأمرين، والأمر قريب في النهاية، يعني ما لا يترتب على ذلك شيء، هو يعني أريها إما هنا وإما هنا. وأما القول بتعدد الإسراء نتيجة أن كل ما هي يرد قصة انه رأى كذا في الإسراء يبقى كده كان عدة مرات ليه، طب ما هو في المرة الواحدة شاف حاجات كتير، فما فيش دليل على تعدد الإسراء، سواء قلنا ان دي كانت في الإسراء او ما كانتش هذا ليس فيه دليل على تعدده، بل هو كان رحلة الإسراء رأى فيها صلى الله عليه وسلم كثير من المشاهدات، قصها على الصحابة رضي الله عنهم، وايضا في منامات اخرى اريها النبي صلى الله عليه وسلم. قل فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله هو النبي ومعه الرجل والرجل، ورأيت يعني شاف الأمم كلها، ما كل أمة بعثت مع نبي، في أنبياء معهم عدد دون العشرة، في نبي مع واحد، نبي مع اثنين، نبي ليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. إن الكثرة ليست دليلا على الصحة، ولك كل الناس تعمل كده، لا، الكثرة كثرة الصالحين ماشي، لما نقوله إن أو حتى لا تعتبر دليل بقدر قد يستأنس بها، إذا كان هناك عدد كبير من الصالحين ممن علم صلاحهم بمقتضى شرع الله تبارك وتعالى يرون رأيا مثلا قد يستأنف بذلك، لكن الكثرة مطلقا، بل إن هو في أنبياء لم يستجب لهم أحد، وينتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة في كثير من الأحيان تبقى على الباطل، فالعبرة لا بالكثرة ولا بالقلة، العبرة بإصابة الحق. طبعا تجد أهل الباطل يفر من الحاجات الواضحة اللي هي مناقشة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، إلى طب انتوا كام واحد، طب انتوا نسبتكم قد ايه في المجتمع، وهذا ما وجه به الأنبياء عبر العصور. طب هو القضية ناهيك عن مثلا في مجتمعاتنا ديت بفضل الله تبارك على الإسلاميين أكثر الحمد لله رب العالمين من العلمانيين، ده بشهادتهم هم نفسهم إنما بيقولوا المجتمعات المسلمين الآن عبارة عن أكثرية صامتة يتنازعها أقليتان، أقلية إسلامية أقلية علمانية. هم طبعا يعني هم بيعترفوا إن معظم الخلق لهم مع الإسلاميين ولا مع العلمانيين، وإن الإسلاميين قلة والعلمانيين قلة. الكلام ده لا يخلو من صحة، ولكن لو تمحص شوية هتلاقي إن لو قلنا الإسلاميين اللي هم بيحملوا هم الدعوة ويجعلونها رسالة لهم، وده اللي ممكن تقدر تقول تمييز للإسلاميين عن سائر المسلمين، المصطلح لما يجوا دلوقتي يقول لك الإسلاميين قصدهم إيه، ما كل الناس مسلمة بفضل الله، لا هو بيقولوا على اللي جعل الإسلام رسالة له في الحياة. طب قارن بين الإسلاميين والعلمانيين، ده العلمانيين دول لو جمعوهم في مسجد زي ده ما يكفيهم، يعني اللي هم العلمانيين الذين يؤمنون بالعلمانية، يعني أما الإسلاميين بفضل الله إذا كنا من جهة الكثرة أكثر بكثير من العلمانيين. هو يقول لك بقية الأغلبية أغلبية صامتة، لا في الواقع أن الأغلبية دي بقلوبها مع الإسلاميين لكن بشهواتها مع من يعطيهم الشهوات، وبالتالي لو أنت هتصنفهم قلوبهم يعني مع الحق أكثر. فإذا كان ولا بد يعني من كلام على الكثرة، ولا شك أن مع أن الكثرة ليست دليل مما يعني تنشرح به الصدور مع يعني أن يكثر الملتزمين أو القريبين من الالتزام. فإذا كان العملية في مجتمعنا كواقع لا، بفضل الله تبارك تعالى الأكثرية. إذا كنا هنتكلم على الدعاء اللي لهم منهج واضح وصريح، الدعاء اللي لهم منهج إسلامي أكثر بكثير جدا من الدعاء اللي لهم منهج علماني. كإذا كنا هنتكلم على دعاء يعني من يدعو للإسلام أكثر بكثير ممن يدعو إلى مبادئ مخالفة للإسلام. الأكثرية اللي هم بيسموها أو الأغلبية اللي هم بيقولوا عليها أغلبية صامتة يتنازع عليها الإسلاميون والعلمانيون، لا واقع الأمر قد يكون كذلك، لكن لو مع أمعنت النظر هتلاقي أن معظم الناس دي محبة للإسلام يقولوا أنت يجي اللي يشيلوا عننا الشهوات. خد بالك هو دلوقتي في دش وفي تبرج هيتفرج، هو مش قادر يمنع نفسه ويتمنى انت اليوم اللي تيجي تشله انت الكلام ده، هو نفسه يعني على هذا القدر، يعني دي الهمة اللي موجودة عنده. فعلى اي حال دول لو اتحسبوا بمعايير الكثرة يعني يتحسبوا في ميزان الاسلاميين. ثم في النهاية المسألة ليست قلة ولا كثرة، ولكن يعني لكي يعني يكون غيظا في صدورهم لأنهم لا من حيث الكثرة الكثرة. وبعدين يا سبحان الله يعني الإسلاميين شوف تنوعهم الكبير، ربما في كثير من الأحيان تنوع غير محمود، وأحيانا يكون تنوع محمود، ولكن مش ده موضوعنا دلوقتي. ولكن فريق واحد بس من الإسلاميين مثلا بيدخل انتخابات النقابات وغيرها قدام العلمانيين يفوز عليه، ده يعني فريق من الإسلاميين ونحو ذلك. يقول لك لا أصل هم أقلية منظمة، طب وانتم ما هم ايه يعني دايما يحاولوا ما يخلوش الناس تستبشر، يعني يقول لك ده فريق واحد فقط من جملة الإسلاميين الكثيرين الموجودين. يقول لك طب انت ما انت هم دول أقلية منظمة وانت ايه بقى أقلية مهرجلة، طب الحمد لله يعني أن أنجع لكم يعني ضعفا فوق ضعف، وأما يعني وهم طبعا أقل من ذلك بكثير بفضل الله تبارك وتعالى. ويعني هذا الأمر من باب تقرير الواقع، وإلا نحن لا نقبل الكثرة والقلة كمعيار، حتى ولو كان في زمن من الأزمنة أو في وقت من الأوقات الأهل الحق قلة، نقول إن إبراهيم كان أمة، هذا يعني ذكره الله تبارك وتعالى. تعالوا شوف، قارن الحجة بالحجة والدليل بالدليل، وما تقولش القلة وكثرة. يقول قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد، الخيال اللي بيبقى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف. قوله فقيل لهذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قلت قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أي تحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد. يبقى الأمة مش فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ده 70,000 في 70، فزادني مع كل 70,000، يبقى 70,000 في 1000. قالوا ثم نهض أيضا. قالوا فخاض الناس في أولئك، خاض بالخاء والضاد المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف. دي ثلاث مسائل ذكرها المصنف في آخر الباب مستفادة من قوله في الحديث فخاض الناس في أولئك، إن هم إباحة المناظرة، وهذا في رد على أصحاب علم المنطق والكلام اللي بيعترفوا إن كلامهم ما كانش موجود عند السلف. وبعدين طيب يبقى إذن بدعة، يقولك لا، أصل السلف شغلهم الجهاد عن المباحثة والمناظرة في مسائل العلم، ولكن لما قعد لا يعني لما جاء المتأخرون وبحثوا وجدوا ان في امور محتاجة حل، وان النصوص ظواهرها توهم الكفر. شوف الكلام اللي هو كله ظلمات بعضه فوق بعض، يعني السلف نقلوا كلام هم مش فاهمين، وهذا الكلام يوهم الكفر. تركهم الله عز وجل على ما هم عليه، وتركهم رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه انشغالا بالجهاد. ولما قعد هؤلاء عن الجهاد، هي البركة في القعود عن الجهاد ولا في الجهاد؟ فلما قعد هؤلاء أخذوا يخترعون اختراعات ويعتذرون بهذا العذر الباطل في أنهم أتوا بما لم يكن معروفا عند السلف. لا، لأنت لو تتبعت تلاقي السلف كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يحتاجونه من مسائل، وكانوا يتناظرون مدام المسألة ينبني عليها عمل. إنما المسائل التي نهى الله عن الخوض فيها كفوا عن الخوض فيها، المسائل الواضحة في الشرع ما جابوهاش بقى كلام من أهل المنطق وأهل الفلسفة، لا، التزموا بما ثبت في دين الله تبارك وتعالى. إذن اللي يجي يبتدع بعدهم يعترف إن هو مبتدع، مش يقول إن هم ما كانوش فاضيين، لا، تباحثوا في دقائق المسائل. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لقوم دون أن يذكر عملا، قال الثواب وما قالش العمل، قالوا لابد من عمل، ده نتيجة فقههم وفهمهم، وقعدوا يدوروا على إيه أرجى الأعمال اللي ممكن يبلغ هذه المنزلة. يبقى هذا فيه رد على هؤلاء. وبعدين لما عرفوا أن في منزلة عالية، قالوا المنازل العالية لا تنال إلا بطاعة الله، لا ألحقوها لا بنسب ولا بشرف ولا بغير ذلك، بل بحثوا عن أعمال. كل الحاجات اللي قالوها أعمال، بس واحد شاف استقاء، يعني شاف ان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أرض الطاعات، ثاني قال من ولد في الإسلام وهكذا. لا انظر هنا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم بخلاف ما لما خرج عليهم وهم يتكلمون في القدر، نهاهم صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم. يقول قوله ثم نهض أي خاض صلى الله عليه وسلم، قوله فخاض الناس في أولئك، خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على غير المستفادة وبين الحق. وفي عمق علم السلف لمعرفتهم أنه لم ينال ذلك إلا بعمل، وفي حرصهم على الخير، ما هو لأن هو مجرد بس ما قال لهم في ناس حصلوا فضيلة تناظروا عشان يعرفوا العمل الذي يبلغ ذلك حتى يحرصوا عليه. قوله فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية مسلم لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون. إذا شيخ الإسلام بيرى أن هذه الرواية هي من شاذة، يعني صحيحة السند ووردت في صحيح مسلم، ولكن لأنها معارضة للرواية الأخرى معارضة لا يمكن معها الجمع فبيحكم عليها بالإيه؟ بالشذوذ. ده برضه هناخده في المصطلح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الراجح إن هذه الرواية يمكن الجمع بينها وبين الرواية الأخرى، فيبقى مفيش داعي إن احنا نحكم عليها إيه؟ بالشذوذ. هيبتدي المصنف يدخل في آخر جزء من الحديث، وهو ده موطن الشاهد، اتكلم فيه على حكم الرقى، حكم الاسترقاء، حكم الاكتواء، حكم التطير، وبيان المسألة الجامعة لهذه الأمور كلها، وهي تمام التوكل الذي هو من حققه فقد حقق التوحيد فيستحق دخول الجنة بغير حساب. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، أن هذه الأمور التوكل من أجمع العبادات القلبية التي من حققها فقد حقق التوحيد، ومن ثم يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب. يعني نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر، وعلى أن المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على آخر جملة من الحديث، لأن هي اللي فيها معظم مسائل الباب ونجيب عن بعضه. يقول إذا كان الإنسان لم يصم يوم الاثنين مثلا وحضر إفطارا، هل الأفضل له أن يقول إني غير صائم؟ لو كان يعني يظن به أنه صائم لا بأس أن يخبر، يعني يجد مجموعة من الناس يفطرون المغرب لأنهم كانوا صائمين ويدعونه إلى الإفطار، يمكن أن يخبر أنه لم يكن صائم. يقول لو استرقى الإنسان مرة أي طلب الرقية ثم عرف بهذا الحديث، هل هو بذلك قد خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لا، خد بالك أعمال القلوب أحوال القلوب مش إن هو يولد هكذا، هو إنما الأعمال بالخواتيم. يعني هو الإنسان اللي كان كافر يوم من حياته وبعدين بعد كده يبقى من أكثر أولياء الله قربا من الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فالقضية هنا إن الإنسان لو مات وهو يحقق التوحيد وهو يحقق كمال التوكل يكون من هؤلاء إن شاء الله. فكون الإنسان اللي عايز يبلغ منزلة معينة لازم يموت عليها، عشان يموت عليها وما يعرفش هيموت إمتى، يبقى لازم يواظب عليها طول حياته. ده كمسألة عملية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإنسان مكلف بالموت، لا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حافظوا على إسلامكم طولة حياتكم، لأن الموت يدركك في أي لحظة. فأنت عايز الموت يدركك وأنت على حال معينة، ما فيش حل غير أنك أنت تواظب عليها طوال عمرك. لو جيت في مرة أنت كنت مواظب عليها ونزلت عنها الله أعلم يدركك الأجل ولا تلحق ترجع لها تاني. لو يعني كان أدركتك رحمة الله تبارك وتعالى ورجعت لها تاني لا بأس. فهو الأعمال بالخواتيم، والإنسان يحاسب على آخر حالة. فمعنى كده الإنسان اللي كان بيسترقي مثلا وبعدين عرف هذا الحديث وامتنع وحقق كمال التوكل، هي مش الاسترقاء بس، دي أحد المظاهر. لو مات يوم مات وفي قلبه من التوكل ما يؤهله إلى أن يدخل في هؤلاء، يدخل فيهم بفضل الله ورحمته. عليكم السلام. هل الفأل بلون معين أو رقم أو ما شابه ذلك جائز؟ لا مش جائز. هيجي المرة الجاية إن شاء الله الكلام إن الفأل بالكلمة الطيبة فقط هو اللي جائز، أما بأي حاجة تانية من الشرك. حديث إن كل واحد من 70,000 معه 70 حديث فيه أن الله عز وجل قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. يقول كيف يكون الحساب من العذاب؟ من نقش الحساب عذب، يعني أن الله عز وجل يقرره ألم تفعل كذا يوم كذا ألم تفعل كذا يوم كذا، ده في حد ذاته عذاب. حتى لو كان في النهاية هيقول له هذه ذنوبك سترتها عليك في الدنيا سأغفرها لك الآن. الأعلى من كده ألا يقرره ربه بذنوبه أصلا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل الثمر بعد العشاء محرم؟ لا، مكروه لغير حاجة، يعني بعد العشاء إن كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ الفجر لا بأس أنه هو يظهر في درس علم أو في مصالح المسلمين أو في ملاطفة أهله، ولكن عامة الأولى الإنسان بعد العشاء ينام. كيف تكون الرقية؟ هنتكلم في باب الرقية المرة القادمة إن شاء الله. يقول هل يجوز الزواج بأخرى ويجعلها تقيم معه في نفس شقة الزوجة الأولى ويجمع بينهما في بيت واحد؟ طبعا ما هو أصل كلمة بيت واحد دي يعني مسألة تختلف باختلاف العرف، يعني ممكن تروح في الريف أو في البوادي تلاقي البيت ده يساعي عشرات الأسر، وممكن تيجي في المدن تلاقي بعض البيوت عبارة عن حجرة مثلا أو حجرتين، فالأمر يختلف. وعلى أي حال ويجب أنه يعطي لكل زوجة مسكن خاص بها دي تتفاوت كما ذكرت عرفا، بحيث أنها تتسطر من صاحبتها ويكون لائق بها عرفا، مراعاة الأعراف في ذلك مطلوبة. وعلى أي حال فيما نعرف في أحوال مساكننا في المدن ونحو ذلك قلما يوجد، إن لم يكن لا يوجد على الإطلاق مسكن يصلح أن يجمع فيه بين زوجتين. هل آذر هو والد إبراهيم عليه السلام أو كما يقال عمه؟ لا، بل هو أبوه كما قال الله تعالى، ولا معنى للتأويلات السخيفة البعيدة. يعني كيف يعني لو ورد ما يدل على ذلك أو أحاديث متعارضة أو نصوص ظاهرة التعارض لكان يمكن، لكن كون أن مجرد أن البعض يستنكف أن يكون أذى لنبي وهو كافر، فالصحيح أن الله تبارك وتعالى قدر أن يكون هناك من آباء الأنبياء وأعمامهم وأبنائهم من لا يؤمن حتى يعلم الجميع أنه ليس لأحد من الأمر شيء، ولا أكرم الأنبياء عند الله تبارك وتعالى. فأب الرسول وأمه كفار، هم من أهل الفترة، قلنا أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هل يسموا أهل فترة؟ قلنا يعني إيه أهل فترة؟ يعني ما كانوا في فترة بين رسول ورسول نعم، لكن هل سمعوا بخبر الرسول السابق أم لا؟ هي دي القضية. إحنا مش القضية أنهم يكونوا أهل فترة، العلماء لما يقولوا أهل الفترة أهل الفطور عن الفترة اللي هي الفطور بين رسول ورسول، أهل الفترة غير معذورين بإطلاق، وإنما يعذروا إذا لم يبلغهم خبر النبي السابق. ومعروف جزيرة العرب بلغها خبر إبراهيم عليه السلام وخبر موسى وعيسى عليهما السلام، وعلموا أنه كان من دين هؤلاء التوحيد وعدم الشرك، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح ووجد عليها تصاوير لإبراهيم وإسماعيل، وهما يعني صورها المشركون لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، قال كذبوا والله لقد علموا ما استقسما بها قط. هل الحجاج بن يوسف الثقفي رجل فاسد أم صالح؟ والله يعني لو حتقيسه بأهل زماننا تقول من أولياء الله الصالحين، ولكن هو كان متعطشا للدماء، وكان يهم أن يكون يعني استتباب الأمور ونحو ذلك، وساهم في بعض الفتوحات، وكان ربما يعني استهان بالدماء من أجل يعني استتباب الأمور ونحو ذلك. وفي الواقع هو كان فيه بقية من خير، يعني هو كان العلماء اللي بيقعوا تحت طائلتي يحاول يلقنهم العذر عشان يتركهم، لكن سعيد بن جبير رحمه الله لا رفض ذلك. يعني هو كان العلماء ساعدوا ابن الأشعث في خروجه على الحجاج، فلما فشل حركة ابن الأشعث ويعني قبض على من قبض عليه من العلماء، كل من ذكر له عذر تركه، وهو جاء يعني لسعيد بن زبير يحاول معه بأي صورة من الصور أنه يذكر عذرا أو نحو ذلك، فلم يذكر رحمه الله فقتله. فيعني بلا شك كان لو كان كثير التساهل بالدماء. يقول الحديث أما إني لم أكن في صلاة، وليست أما، نعم هي أما إني لم أكن في صلاة. يا عليكم السلام، هل أرسل إلى الجن رسل منهم؟ لا ندري. هو اللي احنا عارفينه أن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، يبقى هو الرسالة الخاطبة ديت كانت من النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس على حد سواء. عليكم السلام. يقول هل لو نوى الإنسان الفطر في نصف نهار رمضان ثم رجع عن هذه النية يكون صائم ولا مفطر؟ ذكرناها الدرس اللي فات في درس الفقه اللي فات، وقلنا يكون مفطر إذا جازم بنية الفطر الآن. لو قال هو الآن مفطر، لا عام الآش يبقى صار مفطرا، وسواء كان هذا بعذر أم بغير عذر. يعني هو مسافر وهو في نص الطريق خلاص بقى مسافر ومعه الرخصة بس لسه صائم كويس، وبعدين جزم النية بأنه مفطر يبقى مفطر، وبعدين لو رجع في كلامه تاني ما ينفعش خلاص، ولو كان بدون عذر يبقى مفطر عنده والعياذ بالله. فإذا ما دام جزم مفطر، قلنا تفرق عن لو هو قال سوف أفطر إذا بلغت كذا. يعني واحد صائم، قلنا المثال ده هو بالليل ناوي يسافر الصبح، قلنا لازم ينوي أنه صائم لأنه لسه ما خدش حكم السفر، وحينوي انه افرض هو عايز يفطر يقول متى سافرت، لو انا سافرت فعلا هو ناوي يسافر، بس لما يبقى مسافر وياخد حكم المسافر هيفطر، النيه دي ما اتعرضش دي. لما يقول يبقى ينوي جازما الصوم وينوي انه متى اخذ حكم السفر افطر، مفيش اشكال، لان هو بيقول لما يحصل شرط معين هيفطر ما دام ما فيهوش مشكله. لكن المشكله ان هو ينوي انه مفطر الان، وقلنا سواء بعذر او بغير عذر، حتى لو جه في نص نهار رمضان وقال ان هو لو جاءه الطعام الفلاني لا صبر له عليه سيفطر، يبقى هو نوى معصيه، ولكن هو ما زال قائم لان هو قال هيفطر لما يحصل شرط معين، هو الى هذه اللحظه جازم بالنيه الصوم، فصومه صحيح مع الاثم اذا كان هو نوى نية جازمة، الحديث نفسه معفو عنه، ولكن حتى لو وصل إلى الجزم يأثم لأنه نوى أن يعطي، لكن هو لسه ما عملش المعصية ولسه صومه صحيح لأن النية قائمة إمساك بنية. فإذا لو هو جيب فترة في أي فترة في اليوم وقال هو الآن مفطر يبقى بقى مفطر، هو الآن مفطر يبقى بقى مفطر. نعم، ما هو يعني ايه التردد؟ اذا كان هو متردد من الليل لم يجزم النيه اصلا يبقى الصوم باطل، جزمها من الليل وتردد اثناء النهار فلا يفطر حتى يجزم نيه الفطر. ما حد عوره المراه المسلمه امام المحارم مع الدليل؟ الراجح من اقوال اهل العلم انها تظهر في ثياب المهنه، لأن هذا الأصل أن المرأة عورة، وأما وغاية ما ورد من نصوص في تسامح المرأة أمام محارمها، إحنا لو أعملنا عموم النصوص هنقول المرأة عورة حتى أمام محارمها، فأقصى ما ورد في الأدلة أنها تظهر في أمام محارمها أمور لو وضعت لها وصف عام هتقول إنها ثياب المهنة، اللي هي موضع القلادة من العنق والشعر و الذراعين وما تحت الركبتين او نحو ذلك. اشرنا قبل ذلك الى ان الملابس التي تلبسها النساء اليوم في الطرقات لا يجوز ان تظهر بها امام امها، يعني وليس أمام الرجال. طبعا من ضمن الأمور التي يتساهل فيها تساهل كبير في زماننا في جملة التساهل يعني، ولكن يعني قد تجد بعض من يعرفون يعني يحافظون على حدود الله تبارك وتعالى أو يحافظون عليها بدرجة كبيرة، تجد أن هم يتساهلوا جدا في حد عورة المرأة أمام المحارم، وهذا قد ينتج عنه مفاسد، وحتى إن لم ينتج فهذا مخالفة للشرع. فلا يجوز مثلا للمرأة أن تظهر أمام أبنائها المميزين بثياب فيها ستر فيها إظهار لزينتها الباطنة، يعني غاية ما هنالك كما ذكرنا ثياب المهنة اللي احنا في اللغة العامة بنمر عليها دوم البيت، جلابية بيتي نص كم مثلا، ده اللي ممكن المرأة تظهر بها أمام أبنائها أو الأخت أمام أخيها وأبيها. تجد أحيانا تكون الفتاة في البيت تتساهل أمام أشقائها ونحو ذلك، وهذا الشرع سد هذه الأبواب، أبواب إثارة الفتن ونحو ذلك. فهذا مما لا يجوز. إذا كان أحيانا يقولوا مثلا الدنيا حر، قل نار جهنم أشد حر، وبعدين لما يكون البيت قائم على الالتزام يسهل التنظيم الأمور، يعني مثلا يؤمر إذا كان يعلم الرجال اللي في البيت، غالب الرجال ما يقعدش في البيت كتير، فيعلموا أن النساء يتخففن من الثياب، حتى أخته تتخفف من الثياب مثلا، فلما يجي يستأذن لا بأس، يعلم الأبناء الأدب ويعلموا الأحكام الشرعية. وإذا كانت مثلا في البيت إخوة ذكور وإناث والإناث يريدن التخفف من ثيابهن، يعني يجعل لهم مكان في البيت إن كان البيت واسع حجرة نحو ذلك، ويعلم الآخرين الاستئذان. البيت ضيق يبقى فترة ما فيش رجال في البيت مثلا أو نحو ذلك، يعني يحصل التخفف، يؤمر الآخرين بالاستئذان ونحوها. وبالتالي لا يجوز للمرأة أن ترضع صبيها أمام والدها أو أخيها. وأما القول بأن عورتها ما بين السرة إلى الركبة يعني بعيد عن مقاصد الشريعة، يعني بلا شك الإنسان ينفر. طب لو إحنا أو البعض قال يعني عشان المسألة ما فيهاش تحديد شرعي دقيق، قالوا نشوفوا إيه العورات اللي في الشرع. الشرع خلى المرأة كلها عورة، ويتسامح في الوجه والكفين في الصلاة مثلا، وخلى الرجل عورته من السرة إلى الركبة دي، فقالوا طيب احنا المرأة أمام محارمها عورتها هتخف عن أمام الأجانب، فنديها أقرب عورة، العورة اللي تالي ذلك في الشرع إيه؟ من السرة إلى الركبة. لا ده بعيد شوية، القياس ده غير منضبط. وحتى لما يعني بلا لو طبقت الكلام بحذافيره، ان مقتضى كلامهم ان المراه ممكن تظهر امام محارمها مثلا ساتره هذه المنطقه فقط، هذا بلا شك ينافي المقصد اللي من اجله تسومح في وجود المحرم مع محرم، انها ليست محلا للشهوه، والطباع السليمه تعاف ان تشتهي. لكن لما يبقى الامر فيه استدعاء الشهوه بهذه الدرجه، ان الامر يعني وهذا مشاهد لما بيحصل انواع من التساهل الى هذا الحد، بيطغى على النفور الفطري الموجود نتيجه شده وجود الفتنه من اظهار هذه العورات الباطنه جدا. فاللي قال العوره من السره الى الركبه، وكانه يعني لو الزم بانه هل يجوز انها تظهر هكذا، ما نظن ان هو يلتزم، ولكن قصدهم انه لو ظهر جزء من هنا او جزء من هنا، ولكن هذا ايضا لا يكون منضبطا. فالاولى هو ثياب المهنه كما ذكرنا، ومن ثم لا يجوز ان ترضع ابنائها امام محارمها. لبيع الكحول اللي قلناه قبل كده في دروس الفقه ان هو يحرم، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل مستحب قطع طلب العلم ومذاكرته في رمضان؟ حسب الأحوال، يعني اللي بيطلب العلم طول العام والعبادة قليلة نسبيا فيفضل أن يكون رمضان في العبادات التي يجد أثرها في القلب أكثر. أما إن كان يتضرر من ذلك أو يضيع طلب العلم أو نحو ذلك لا يعني فيواظب على طلب العلم. يقول: هل النساء والبنات المتبرجات والرجال الذين يدخنون ولا يصلون إذا كانوا لا يعلمون ما هم فيه من حكم الدين في كل ذلك هل يعذرون بالجهل مع علمي أن النصارى لا يعذرون لأن الإسلام موجود وقد سمعوا به، فهل نقيس على المسلمين كذلك؟ احنا قلنا ان النصارى مطلوب منهم يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، فلو سمعوا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليهم الحج. لو افترضنا جدلا مع ان الفرض ده مش موجود انهم لم يسمعوا يبقوا معذورين، هيبقوا كفار معذورين. ليه قلنا كفار؟ لان الاسلام هو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهذا هؤلاء لم ياتوا بالاسلام يبقوا كفار، ولكن معذورين ده اذا افترضنا وجود من لم يسمع به صلى الله عليه وسلم. المسلم اللي أتى بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم. إن جهل بعض تفاصيل الشرع هو مسلم معذور، إن لم يجهلها وقصر فيها فهو مسلم مؤاخذ بذلك. الأمثلة اللي أنت ذكرتها لا في زماننا هذا لا نعلم أن أحد يجهلها، يعني النساء المتبرجات عارفين أنهن آثمات، وربما في وقت من الأوقات كان في شبهات حول الحجاب حول وجوبه، لكن الآن لا نظن في بلادنا بفضل الله كل النساء عارفين وجوب الحجاب. ممكن تقول انه مش كل حاجة، دي شبهة تانية موجودة في كثير من المسائل، ولكن انه هو معصية بسيطة ان ممكن يغفر بالصلاة والصوم، دي شبهة اخرى تحتاج الى بيان. ترك الصلاة لا نعلم احدا من المسلمين لا يعرف وجوب الصلاة، فهو مؤاخذ بذلك حتى وإن برر كسل بما يبرر. والدخان يعني محتمل يكون حد ما يعرفش، بس حتى الآن ده هم أظن صار كل الناس عارفة نتيجة ثم ألزموهم يكتبوا على علب الدخان، كانوا زمان شباب يكتبوا ضر جدا صحة، دلوقتي خلوها خطر مميت مش حاجة كده. فيعني أمر صار صعب تلاقي حد بيجادل فيه. في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يقول لها قراءة: كذبوا وكذبوا، فما الفرق وكيف يكون بنفس المعنى؟ هو مين قال أنه لازم يكون بنفس المعنى؟ احنا كررنا في التفسير أكثر من مرة في المناسبات اللي مر فيها آيات في درس الفقه لها أكثر من قراءة، قلنا أن الآية اللي لها قراءتين تعامل في التفسير معاملة الآيتين، يعني دي نفسرها على معنى والتانية إن كان نفس المعنى وبها ونعمت، فإن كانت أضافت معنى آخر يبقى الآية دي كده بمجموع القراءتين تفيد المعنيين. فكذبوا إن ممكن يجي خاطر شيطاني في قلب الرسول، في قلب أحد الرسل، بأنه قد كذب، أن الوحي ده تهيؤ، الخاطر ده لا يستقر يدفعه مباشرة من وإلا هم معصومون من استقرار هذا. وكذبوا يعني يقول خلاص ما حدش هيؤمن، كل الناس كذبوا وما حدش هيؤمن، فيظن أنهم قد كذبوا في الرسالة من وأنهم تهيأوها، هذا خاطر لا يستقر، وهذا بمقتضى البشرية يقع الخاطر ويدفعه الإيمان. وكذبوا يقولوا خلاص ما عادش حد هيؤمن من هؤلاء القوم، وأيضا هذا الخاطر يدفعه لأن الغيب يعلمه الله تبارك وتعالى وحده عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.